ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 5 من شهر 5 سنة 2024. عناوين الأخبار: ترحيب واسع باتفاق كباش الحلو على توصيل المساعدات وإدانة واسعة لمقتل 2 من السائقين وإصابة 3 من الموظفين. وقفة احتجاجية في أبو صارة بالولاية الشمالية واعتقالات وأعمال عنف في مواجهة المعتصمين. الدولار يقفز إلى معدلات غير مسبوقة وإدانة واسعة لمقاطع فيديو للتمثيل بجثث قتلى بواسطة الجيش. مقتل 5 مواطنين وإصابة مواطن في هجمات على أسواق جبر الشيخ، ومقتل 5 مواطنين في محلية الحصاحصة واتهام الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتفق نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع الفريق عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال في جوبا يوم السبت على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري على كل طرف في منطقة سيطرته. واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي انعقد في جوبا يوم السبت على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين. وأضاف توت قلواك في هذا الخصوص:
وعقد القيادة الاثنين التزام من كل طرف في منطقة بربع عمل إغاثي يوالي المسؤولية من تبار من اليوم أداك كباشي في مناطق الحكومة يخلي الإغاثي مر لمطرين في منطقتين. والنفس ده كمان عزيز ما عنده أي معنى أي حاجة عمل إنساني يتحقق للمواطن في جبال النوبة في نيل أزرق في مناطق الحركة الشعبية موجودة فيه يعمل الإغاثة وصل للمواطنين.
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال أن أكثر من 600,000 نازح فروا من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بجبال النوبة جنوب كردفان، بينما نزح أكثر من 50,000 آخرين إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق الذي تطلق عليه إقليم الفونج الجديد بحثاً عن الأمان بسبب الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأعربت الحركة الشعبية شمال في بيان تحصل عليه راديو دبنج السبت، أعربت عن شكرها وامتنانها لوساطة دولة جنوب السودان وللمانحين الدوليين في سعيهم المستمر لحل المشكلة السودانية. رحبت عدد من القوى والكتل السياسية والمواطنين في جنوب كردفان بالاتفاق بين كباشي والحلو بشأن توصيل المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الجيش والحركة الشعبية شمال. وأشادت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في بيان صحفي بهذه الخطوة، وجددت دعوتها للقوات المسلحة السودانية والدعم السريع للوصول لتفاهمات مشتركة تتيح إزالة كافة العوائق أمام وصول المساعدات. من جهتها أعربت قوى الحرية والتغيير عن تطلعها أن يكون هذا الاتفاق بمثابة ضوء في نفق أزمة الحرب المستعرة منذ 15 أبريل 2023 وخطوة في طريق وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية التي تهدد حياة الملايين في كل أنحاء السودان. رحب التجمع الاتحادي باللقاء بين الحلو وكباشي، وحس القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لاتخاذ خطوات مماثلة على الفور. وقال ياسر عرمان القيادي في تقدم أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما أن جنوب كردفان جبال النوبة تشهد أزمة إنسانية طاحنة بسبب الحرب وقتل الأبرياء بما في ذلك أعيان المنطقة والقصف بالطيران واعتقال الناشطين في كادوغلي وغيرها. ووصف عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني الاتفاق بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعا لاستكماله بإقرار الوثيقة المذكورة. من جانبه أشاد مبارك أردول رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في بيان بما وصفه بحكمة أطراف اللقاء لاستجابتهم للأوضاع المتردية في المنطقتين وخاصة جبال النوبة. نظم مئات المحتجين صباح الأحد وقفة احتجاجية في منطقة أبو صارة بمحلية دلجو في الولاية الشمالية، مطالبين بتطبيق قرارات حكومية بإبعاد مصانع التعدين إلى البعد الآمن. واعتقلت السلطات 5 مواطنين من شياقة دقلو كانوا في طريقهم من شياقة دقلو إلى مقر الوقفة الاحتجاجية جرى احتجازهم في قسم دلجو. وأوضح أن قوة أمنية دخلت أحياء أبو صارة واعتقلت بعض الشباب وأطلقت البومبام في المنازل، وأشار إلى أن مصادر تؤكد بوجود حالة اقتناق للأطفال وبعض النساء. وقال مواطن من الوقف الاحتجاجي لراديو دبنغ أن المحتجين رفعوا شعارات تحذر من تأثير التعدين باستخدام الصيانيت على البيع والمواطنين، وطالبوا بإبعاد المنشآت إلى مسافة 25 كيلومتر عن المنطقة والنيل تجنبا لتلوث البيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
الشرطة استعملت القوة المفيدة، تنزلوا مع ناس حاولوا ينزلوا، وقعوا استعملوا معاون الرصاص المطاطي، حصل تهديد للمواطنين. وحسي حاليا الشرطة في داخل الأحياء وتحتغل الناس من البيوت، احتغلوا الدكتور وهو شغال، لأنه عندنا حالات كثيرة جدا جدا من الإغماء. لأنه
قام سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي يوم السبت إلى 1570 جنيه بزيادة قدرها 70 جنيه خلال يوم واحد. وزاد سعر الصرف في بنك الخرطوم من 1250 إلى 1255، فيما استقر سعر الصرف في بنك فيصل وبنك أم درمان الوطني في حدود 1260 جنيه. ورجع متعاملون بالنقد الأجنبي الارتفاع المتزايد بموسم الحج فضلا عن حاجة السلطات للعملات الأجنبية. من جهة أخرى، زاد بنك الخرطوم قيمة عمولة التحويلات البنكية في تطبيق بنكك من 20 جنيه إلى 100 جنيه. أدانت قطاعات محلية ودولية واسعة مقتل 2 من سائقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإصابة 3 موظفين في جنوب دارفور يوم الخميس. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشفت عن وقوع الحادث في أثناء عودة وفد المنظمة من منطقة ليبي بجبل مرة. أدان خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني التسجيلات المصورة الوحشية التي توثق لمنسوبين للقوات المسلحة يتلذذون بسلخ الناس وتمزيق أحشائهم، وأوضح في تدوينة أنها خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح أفعالا متكررة ترسق لنسق إرهابي يمزق البلاد ويقودها لدوامة لن تخرج منها أبدا. ووصف هذه الأفعال بالإرهابية والتي لا تموت للإنسانية بصلة، ودعا لمحاسبة مرتكبيها وألا يسمح لهم بالإفلات من العقاب. وقال أن استمرار هذه الحرب ستلقي البلاد في هاوية سحيقة، ودعا للنهوض لإيقافها الآن ودون تأخير وللتصدي لمن يعملون على استمرارها ومن يمارسون فيها البشاعات بكافة أشكالها. قتل 5 مواطنين وأصيب آخرين في اشتباكات مع قوات ترتدي زي الدعم السريع في سوق الشعطوط في منطقة أمبادر بمحلية جبر الشيخ في شمال كردفان يوم الخميس. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغا أن الاشتباكات جاءت على خلفية محاولات للقوات لنهب ممتلكات المواطنين في السوق. من جهة أخرى، أصيب مواطن في هجوم مسلح على سوق أبو هشيم بمحلية جبر الشيخ في شمال كردفان يوم الاثنين. وفي ولاية الجزيرة كشفت لجان مقاومة الحصاحصة عن مقتل 5 أشخاص في هجوم شنته قوات الدعم السريع على عدد من القرى. وكشفت مصادر عسكرية أن استمرار المعارك العنيفة في مختلف محاور ولاية الجزيرة وشمال بحري بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. وأضاف مواطن من جبرة الشيخ في هذا الخصوص:
والحادث ده مش الأول من نوعه، في حوادث كثيرة جدا حصلت ومتكررة خاصة للتجار ومرتادي الأسواق الأسبوعية. الحادث مات فيه 5 وجرح فيه عدد كبير من المواطنين في منطقة الشعطوط الواقع في إدارية المندراب التابعة لمحلية جبرة الشيخ.
تواصل اعتصام اللاجئين السودانيين في معسكري كومر وأولالا بإقليم الأمهرة لليوم الخامس، وقال لاجي من معسكر كومر أنهم ما زالوا يعتصمون أمام مركز الشرطة مطالبين بإجلائهم إلى مكان آمن بسبب الاعتداءات المتكررة من القوات المحلية. وأوضح أن اللاجئين في معسكر أولالا اعتصموا على بعد كيلومترين من معسكر أولالا بسبب تردي الوضع الأمني وانعدام الغذاء والصحة، وأضاف في هذا الخصوص:
وقت مشينا لليو إن اتفاجأنا إنه قاموا قال لنا إنه حقوقكم تاخذ الحمايه اللي بتوفر عليكم، بتوفر عليكم الار اس منظمه اثيوبيه. وكنت نمشي للمنظمه الاثيوبيه، المنظمه الاثيوبيه بتقول لنا انتوا عندكم حدود، يعني بيحددوا لنا حدود داخل المعسكر كانه نحن في سجن يعني.
قالت وكالة السودان للأنباء أن سفير السعودية لدى السودان أبلغ الخارجية بأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد من قوات الدعم السريع في منطقة الزهران جنوب السعودية يعود لفترة 4 أشهر. وأوضح السفير علي بن حسين جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان يوم السبت أن مقطع الفيديو جرى تصويره بعد دورة تدريبية أساسية تلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، ولا يتضمن التدريب على المدفعية أو المسيرات أو الأعمال الطبية. وذكر السفير السعودي أن السلطات المعنية قامت بالتحري حول الجهة التي صورت وبثت الفيديو، وأنه نما إلى علمه أنه تم التحفظ على من بث الفيديو. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالاستعانة بقوة من جبهة تحرير تيغراي غير الموقع على السلام، وقال أن القوات تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني وميليشيا البرهان وكتائب نظام المؤتمر الوطني. انتقدت وزارة الخارجية السودانية تصريحات وزير الخارجية التشادي على قناة الجزيرة مباشر قبل يومين، واعتبرت تصريحاته لا تعبر عن الشعب التشادي، مشيرة إلى أن بعض ما ورد في حديث الوزير التشادي نفسه يؤكد تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للسودان، مطالبة حكومة تشاد بالتوقف عن تغذية الحرب. وكان وزير الخارجية التشادي نفى الاتهامات الموجهة لتشاد بدعم قوات الدعم السريع في السودان، وتحدى أي مسؤول سوداني أن يثبت تورط تشاد في الاقتتال بين الجيش والدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: يعاني اللاجئون السودانيون في معسكر غاغا بشرق تشاد من انقطاع خدمة الإمداد المائي خلال الشبكة العامة التي تديرها منظمة LMI منذ أكثر من 3 أيام. وقال لاجئون لراديو ودبنغا أن هناك عطل في الوابورات التي تضخ المياه للمخيم، حيث تزامنت أزمة المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول الوقفة الاحتجاجية لمواطني منطقة أبو صارة في محلية دلقو بالولاية الشمالية، وذلك احتجاجا على محاولة عودة شركة تعدين تستخدم السيانيد وللمطالبة بتنفيذ القرارات بشأن إبعاد أحواض الشركة لمسافة 25 كيلومتر. للوقوف على تفاصيل الوقفة الاحتجاجية حنستضيف عدد من المواطنين، وفي البداية نبدأ بواحد من الناشطين وبنقول له مرحب بك في راديو الدبنجا وعايزينك تورينا تفاصيل الوقفة والهدف منها.
الوقفة حسي حاليا الناس دي واقفة وجول كل الشيخات بتاعين المحس تواكبوا هناك وكل الأجسام المطلبية بتنادي بتحقيق العدالة وتنفيذ القرار الوزاري 28/2020 الغاضي بترحيل أحواض السيانيد ومصنع المعالجة للبعد الآمن حماية للبيئة. ونحن ما ضد أن الشركة تشتغل أو يكون في تنمية في البلاد، لكن صحة الإنسان هي في المقام الأول زي ما أنت عارف،
لأن الشرطة استعملت القوة المفرطة وحتى نزلوا مع ناس حاولوا ينزلوا وقعوا استعملوا معاون الرصاص المطاطي، حصل تهديد للمواطنين. وحسي حاليا الشرطة في داخل الأحياء وتحتغل الناس من البيوت، ونحن بنناشد عبركم من السيادة الناس تتدخل، حقوق المواطنين والأمن بتاع المواطن ده وكل شيء. والناس ديل كانوا في احتصام سلمي وحتى كان داخل الحي، ما طلعوا برا ولا قدام الشركة ولا قفلوا زلط ولا عملوا أي شيء، عشان الناس دي عارفة الظروف بتاعت البلد ومستعملين حقوقهم الدستورية اللي بتحميهم. أنه الناس دي أخي جات تقيم في هنا لأنه بيتكلم عن العدالة في ترحيل أحواض السيانيد ومصنع
عالجة وتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2020 الغاضي بترحيل مصنع المعالجة وحوض السيانيد للبعد الآمن من النيل بعد ما الدراسة أثبتت بأنه السيانيد ده يتوغل داخل الأرض في حتى في الآبار الجوفية داخل الحي.
طيب
والأحواض دي واقفة على
عدد المصابين كم حسب رصدكم؟
والله يا أخي كثير، وحتى اشتغلوا الدكتور وهو شغال المدير الطبي بتاعنا دكتور مراد ميدي وهو يقوم بالعمل، لأنه عندنا حالات كثيرة جدا جدا من الإغماء، لأنه حتى كان عندنا النساوين ذاتهم برا.
وفي أنباء عن إنه اعتقلوا مجموعة وهي متجهة على الاعتصام.
أيوة اعتقلوا من دولجو ومن سادين فنتي، ديال الناس اللي على الشارع وكانوا جايين متضامنين مع شيخ طبصارة، وحتى الناس على النيل حموهم يجوا من الغرب، حموا البنطون يمشي بهناك. يعني نحن ناشد عبركم وأنه الغم الحاصل ده يقيف، ووصلت رسائل ما كريمة في حق الناس أنه حيحول أبصار إلى غزة ويطردوا المواطنين، والكلام ده ما بيشبهنا نحن كسودانيين. نحن فقدنا وادي حلفة ما لين نفقد أبصار تاني.
طيب عدد الناس الواقفين الآن يكون كم على وجه التقريب؟
يفوتوا الألف.
ودين من أي منطقة؟ من كل المناطق ولا من المنطقة بس بتاع
تبصر؟ من كل المناطق، من كل مناطق المحس، ولسه نازي بتتوافد ومرسل لك صور حية للبرنامج.
والمطالب الرئيسية بتاعت الوقفة الاحتجاجية
تحقيق القرار الوزاري بترحيل أحواض السيانيد ومصنع المعالجة للبعد الآمن، يعني حاليا واقفة لبعد 5 كيلو من النيل.
والمفروض تكون على بعد كم؟
البعد القانوني من 25 كيلو لفوق، والشرط الأساسي يكون بعيد من مجال السيول والأمطار، لأنهم بيشتغلوا بالسيانيد وبيشتغلوا بالمواد الكيميائية الضارة بصحة البيئة في المقام الأول. نحن كنا جينا عملنا دراسة بتاع البيئة في عام 2020 أثبت أنه في تلوث تاع البيئة تاع السيانيد حتى في الآبار الجوفية اللي عندنا في الحي. عبر الدراسة دي حصل التزام من بين الأهالي ووزارة المعادن ممثلة في أنه النادي قالوا محتاجين 2 سنين أنه ينفذ شنو يرحلوا أحواضهم ووصل المعالجة. السنتين تمت وهم ما عملوا حاجة. العجيب أنه حاولوا يشتغلوا بالقوة. كان يوم الثلاثاء الفاتت إحنا جينا الجناون جابوا مجموعة من العساكر وحتى دقوا الأهالي. دي من الحياة اللي حصلت اللي خلت الناس يشنوا تواصل الاعتصام، ورغم ان احنا يعني عارفين ظروف البلد والوضع الأمني، يعني ما محتاجة نزيد شنو تتفتح بورات تانية جديدة في السودان. يعني
طيب الوقفة وين هي على وجه التحديد؟
الوقفة في أبصار ذاتها.
اي في أبصار، يعني في أي منطقة؟ هل قدام مقر الشركة، قدام مبنى حكومي او وين؟
لا لا لا، نحن في المنطقة بتاعتنا اللي شنو المحل اللي صلي فيه صلاة العيد يتجمع فيه الناس.
طيب هل من المتوقع انه مسؤولين يجوا يستلموا مطالب من الناس المحتجين في الوقفة؟
والله يا اخي نحن نتمنى ذلك. احنا طبعا اعلامنا ده رفعنا للكل انه الناس تجي، وعبرك نحن بنرسل صوتنا لمجلس السيادة انه الناس دي تحقق مطالبنا المشروعة في انه صحة الانسان فوق الكل، وما في تنمية بدون البنادم، خصوصا نحن من المناطق بعد الحرب أغلب الناس اللي كانوا في مدني وفي الخرطوم النازحين ديال كلهم كان بيجوا من أبصارة أو من أي واحد من السودان. نحن استقبلناه لكي الناس تعيش في النهاية دول عيش في بيئة آمنة. الناس ممكن تطلع من الحرب وتجي عشان تموت بالسرطانات والمواد الضارة زي ما انت عارف.
طيب من خلال رصد المختصين تأثير السيانيد خلال الفترة الفاتت كان شنو؟
والله يا أخي كان هنا الدراسات اللي تعملت أنه كان في وجود لكميات غير طبيعية في السيانيد حتى في الآبار بتاعتنا. نحن أصلا كنا بنشرب منها موية بين المدرسة وفي كم بيت كده شلنا عين أثبت بوجوده بكميات كبيرة. إحنا عندنا دراسة برضو الدراسة البيئية مثبت الضرر البيئي الحاصل.
هو هل وقفة احتياجية ليوم واحد ولا اعتصام حيستمر لفترة؟
لا لا طبعا حتكون الشغلانة دي مستمرة لما نحقق المطلب بتاعنا بترحيل حواض السيانيد ومصنع المعالجة. ونحن حسي حاليا أصلا نحن فاتحين دعوة قضائية، وحسي حاليا الأوراق بتاعتنا دي في المحكمة وفي مكتبة الاستئناف. نحن أصلا رجعنا للقانون بحكم أنه القانون هو كل بيحمي الكل، ورغم أنه هنا عارفين أنه الأوراق دي في المحكمة جوا عشان يشغلوا الكلام ده بالقوة.
طيب لو في رسالة أنتوا كمواطنين في المنطقة ممكن توجهها للسلطات أو لإدارة الشركة، ممكن توجهها عبر المنبر ده.
طيب باسمكم مشكورين أستاذ دبنجا بوقفتكم معانا وبوقفت كل مهمشي الأرض في السودان. نحن نسأل الله السلامة والأمن لبلدنا، ونحن بنقول رسالتنا أولا للسيادة بغيرة الفريق أول البرهان وإدارة الشركة، لأنه يا أخي نحن ما ضد التنمية، ونحن الشركة شركتنا، الدليل أنها هي واقفة في أراضينا ورغم أنه هم في شين ونحن حامينها، لأنه الزول أصلا بيحمي حقوقه. بس نفذوا لنا القرار الوزاري الغاضي بترحيل أحواض السيانيد وصناع المعالجة للبعد الآمن حماية لنا وليكم وللأجيال الغادمة، وتواصلوا نشاطكم طول ما أنتم حتشيلوا الماتيريال من عندنا. إحنا ما إحنا صمام ما راضي لنوصل شركة شركتنا وهي تنمية تحصل في البلد، إحنا محتاجين لها. لكن أساس التنمية زي ما أنت عارف الإنسان، ممكن تعمل لك تنمية ويضيع الإنسان، لأنه الأمراض البيئة اللي بتحصل دي ما بتتعالج تاني بالحاجة السهلة. يعني حنبقى زينا وزي ناس هوريشيما وزينا زي المناطق المكبوبة التانية الحاصلة يعني. وشكرا جزيلا لكم.
ننتقل الآن إلى مواطن آخر للحديث حول ما يجري في أبو صارا والاعتداءات في مواجهة المواطنين من القوات النظامية.
الجماعة من بيت لبيت من بيت لبيت الآن وصلوا نادي أبو صارا ومدرسة أبو صارا، والقائد بتاعهم هدد ناس أبو صارا، قال نحن أول حاجة حنبدأ بهنا إزالة المدرسة والنادي والمباني السكنية عامة، وبنجي لأبو صارا غزة. قال البلد ما بلدكم، بلد بتاع اقتصاد القومي لدولة السودان. قالوا أول حاجة هنكسر المدرسة والنادي والشفخانة، وبعد كده وده اقتصاد قومي لدولة السودان. قال ما الصورة ما حيسكن في أبو صارا بعد كده، الصورة قال ما حيسكن في أبو صارا بعد كده. الآن وصلوا النادي والمدرسة والشفخانة، واحتمال يمشوا سعديك مجاديد ترواس.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وكما نشكر الضيوف اللي كانوا معنا من منطقة أبو صارا بمحلية دلقو في الولاية الشمالية، وبنقول لكم إلى اللقاء.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان الإنسانية قعدت معاه وتفكرينه كم لبينه كم سهرين، قعدت معاه وتفكرينه كم لبينه كم سهرين، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا أكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجهة جمال المنظر ما بين زمن متمني هو ما بين زمن متمني هو ما بين زمن
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان. بعد الجدل الكبير الذي اثاره فيديو قطع الرؤوس والتلويح بها من قبل عساكر بالزي الرسمي، طالعنا فيديوهات في الاسبوع الماضي ايضا لعساكر من الفرقه الخامسه مشاه الهجانه بالابيض وهم يحتفلون بقتل مجموعه ترتدي الزي المدني على اساس انهم من الدعم السريع، يقتلونهم ذبحا ويلوحون بالسكاكين مرددين ما عندنا لهم غير السكاكين. وفيديوهات أخرى فعاد الجدل من جديد حول السلوك العدواني وحول هذه الجرائم واتهام المدنيين بالانتماء للدعم السريع بالاستناد على الإثنية أو الجهة وأثارها على المجتمع من ناحية التماسك والجانب النفسي على أفراد المجتمع. مستمعينا الكرام، هذه التساؤلات هي محور حلقتنا اليوم، نستضيف فيها كل من المحامي عثمان صالح والصادق علي حسن المحامي القيادي بهيئة محامي دارفور والاختصاصي النفسي الدكتور ياسر محمد موسى. ننوه مستمعينا الكرام أننا طرحنا استبيان على منصات راديو دبنجا على الفيسبوك وتويتر وسألناهم في رأيكم من أين أتت ظاهرة الذبح وقطع الرؤوس في الحرب الحالية بالسودان؟ هل هي عادة سودانية قديمة؟ ظاهرة دخيلة على المجتمع، إفراز غير مقصود أم لك رأي آخر؟ كانت النتيجة مستمعينا الكرام على الفيسبوك كالتالي: 8% من الذين شاركوا في الاستبيان قالوا أنها عادة سودانية قديمة، و 69% قالوا أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع، في حين قال 5% أنها إفراز غير مقصود، و 17% أبدو أسباب أخرى. وكانت نتيجة الاستبيان على تويتر كالتالي: 11.9% قالوا إنها عادة سودانية قديمة، و 66% قالوا ظاهرة دخيلة على المجتمع، و 14.3% قالوا هي إفراز غير مقصود، و 7.1% قالوا إجابات أخرى. وأيضا مستمعينا الكرام عبر الواتساب أتتنا مشاركات صوتية من عدد كبير من المتابعين قدموا إجابات على الاستبيان، اخترنا منها هذه المجموعة فلنستمع إليها.
أعتقد أن هذه الظاهرة يعني ظاهرة ليست بدخلة على المجتمع، وإنما تم استخدامها في الانتقام وفي المشاكل الشخصية والقبلية التي تنتج عن أسباب تؤدي للاحتقان وإلى الاشتباك غالبا، وبعد ذلك تم إدخال السلاح الناري بتشكيلاته وأنواع مختلفة، ولكن ظهور هذه الآلة وهذه السلاح الأبيض أو كما يسمى تم استخدامه في عدة مناطق وفي عدة حوادث كانت بشعة جدا وبصورة غير مقبولة سواء كان في الدين أو في الأعراف والمواثيق الدولية. عليه نعتبر هذه الظاهرة تعتبر تعذيب وانتقام، وتعتبر كذلك هي يعني وسيلة للتشفي بأبسط أو مضبطي بدلا عن الطلق الناري.
السلام عليكم ورحمة الله، لكم التحية والتقدير راديو دبنجا لاهتمامكم بالشؤون الداخلية واهتمامكم بالقضايا الأساسية التي تخص مواطن دولة السودان، ولكم التوفيق أينما كنتم. فتناولتم قضية مهمة جدا، قضية العنف في الحرب، وهي التي تتمثل في قطع الرؤوس وذبح البشر. فهذه القضايا قضايا مهمة جدا ويجب تناولها بالتأكيد وبكل تأكيد إنها عادة دقيلة على السودان، وهذا إن دل يدل على إن هناك إرهابيين إسلاميين متطرفين أو كما يسمونهم بالدواعش. هذا إن دل يدل على ذلك، لأن السودان والسودانيين الأصوليين اللي معروفين لدى كل العالم ناس طيبة وأخلاق وجود وكرم، فما في على ما أعتقد ما في سوداني يذبح أخوه السوداني بهذه الطريقة أو يقطع رأسه. فهذا إن دل يدل على إن في دقلاء في المجتمع السوداني أو كما يسمونهم بالميليشيات أو بالدوائش، وذلك موجود الآن في السودان إن كان في صفوف القوات المسلحة النظامية أو في صفوف قوات الدعم السريع. فكل القوتين بدرت منا انتحاكات في حقوق الإنسان وانتحاكات لا تشبه السودانيين. فهذا الأمر أو هذا الموضوع أنا في وجهة نظري إنه الموضوع ده أو الأمر اللي خلى سودان الحبيب يصل إلى هذا المرحلة هو الجيش السوداني في وجهة نظري، لأنه الجيش السوداني ظل طوال كل تلك الفترة أو كل السنين المضت من حكم الإنقاذ ظل الجيش السوداني يجند أو يأسس في الميليشيات للاحتماء بها. فدي المواضيع اللي خلت السودان يصل إلى هذا الحد، ونسأل الله السلامة والتوفيق، ولكم الشكر والتقدير، وبارك الله فيكم.
طيب، السلام عليكم، التحية لراديو دبنجا والقائمة على أمري. بخصوص من أين أتت ظاهرة الذبح وقطع الرؤوس التي ظهرت في الحرب الحالية، الحقيقة هي متوايدة ومنذ 89، منذ انقلاب الإنقاذ المشؤوم. والدليل على ذلك يعني أين الأسرى الحروب خلال 34 عام الماضية؟ لا يوجد أسرى، وهؤلاء الأسرى يقطع رؤوسهم من قبل عصابة الإنقاذ الإرهابي، لذلك هي ليست دخيلة على المجتمع ولا هي جديدة، إنما كان في السابق وسائل الإعلامية غير متاحة مثل الآن، لذلك هي متوايدة. وإذا استمرت هذه الحرب اللعينة سنرى أكثر من ذلك من قبل هؤلاء الإرهابيين. شكرا. الزبير محمد الدنعو، فرنسا.
بشير محمد إدريس، محامي مدافع عن حقوق الإنسان ضد التحالف الديمقراطي للمحامين ولاية غرب دارفور. عادة الذبح جاءت في الحرب دي، حرب 15 أبريل، هي عادة ما قديمة في المجتمع المؤصلة في المجتمع السوداني، لأن المجتمع السوداني ما بعرف الحياة دي. وفي تقديري أنا الظاهرة بتاعت ذبح البشر دي والتمثيل دي نوع من أنواع التمثيل بالجثث، ودي حاجة منكرة في الإسلام وفي الحرب وحتى في المجتمع السوداني، ودي حاجة دخيلة على المجتمع السوداني. برزت أولا بمقتل والي ولاية غرب دارفور، تم بالذبح يعني. وفي تقديرنا دي جات من غرب إفريقيا اللي هو من بوكو حرام. دي عادات بتاعت بوكو حرام، التمثيل بالجثث وتشفي على جثث الأموات وذبحهم وكده، وبدي بنوم عن المجموعة بتاعت الحقد التفين والتغيين للشخص القاعد يمارس العادة دي. كردة فعل مباشر طوالي الميليشيات، بنلاحظ انه حتى الميليشيات الكيزانية اللي قاعد تقاتل مع الجيش السوداني برضو يعني بدت في نفس الظاهرة دي. يجب انه احنا كمجتمع سوداني نتصدى للكلام ده، نقف ضده ونحاربه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، وأنتم تتابعون راديو وتلفزيون دبنجا الذي تطرح هذه المواضيع الهامة والتي تطرح مثل القضايا التي تهم المجتمع السوداني. أنا نور الدين إبراهيم آدم، في تقديري أن مسألة قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث هي ظاهرة قديمة موجودة في الشعب السوداني، لكن ما طرأت على الظاهر بصورة كبيرة اللي ظهرت بعد حرب 15 أبريل 2000 2023. ده يمكن أكثر فترة ظهرت فيه جرائم الكبيرة اللي كانت يعني يمكن الإنسان السوداني ما كان بيعرفه أو الزول البسيط ما بيعرفه، لكن البتابي لشان السوداني بيعرف إنه الجرائم دي أصلا هي قديمة وموجودة لكن ما بالحجم الكبير. فمحاربة لمثل هذه الظواهر لابد أن كلنا نسعى ونقول لا للحرب، كلنا نسعى جميعا ونقول لابد أن تقيف هذه الحرب العباسية اللعينة اللي الآن قاعد تخادد الشعب السوداني ومقدراته وأشياء ما تظهر لنا أشياء أخرى. شاكرين لكم أخواننا في راديو وتلفزيون دبنجا، نور الدين إبراهيم آدم من كاس.
السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عبد المنعم محمد سليمان. فيما يخص اللي هي ظاهرة غطاء الرؤوس في الحرب الدائرة الحين في السودان، هي ظاهرة في الحقيقة ظاهرة دخيلة على الشعب السوداني ولا تشبه سلوك الشعب السوداني العام وأخلاقيات الشعب السوداني. هي ظاهرة داعشية بحتة أتوا بها ما يسمى بالكيزان أو ما يسمى ادعاء أن الأخوان المسلمين السودانيين هم يريدون أن ينشروا هذه الظاهرة في السودان بقصد الإرهاب، وهي ظاهرة إرهابية بحتة حقيقة أتى بها الأخوان. الشعب السوداني يعني ما عنده سلوك زي دي إطلاقا، ما عنده سلوك زي دي أصلا. الشعب السوداني من زمان الحروب دي كان حاصلة في السودان، يعني شفنا في حرب الجنوب حتى في حرب مختلف البقاع كان موجودة في السودان الحروب دي، لكن ما سمعنا ولا شفنا غطاء الرؤوس والتمثيل بالجثث والأشياء هذه إلا في الحرب الدائرة حاليا اللي في الخرطوم وبعض المدن والولايات. فهذه الظاهرة ظاهرة إرهابية، ظاهرة داعشية بحتة. الناس اللي بيقوموا بها يعني لا يمتوا بالإنسانية بصلة، وهي الحرب أصلا فيها يعني مشاكل وفيها قتل وفيها، لكن ما فيها تمثيل الجثث. الحرب نفسها عندها قوانين وعندها أخلاقيات إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، نستهل حلقتنا ونرحب بالأستاذ المحامي الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور. ابتداء من أين أتت في رأيكم ظاهرة الذبح وقطع الرؤوس في الحرب الحالية بالبلاد؟
في الحقيقة ليست لنا معلومات كافية حول ما يعني هذه الجرائم الشنيعة اللي شكلت ظواهر جديدة، سواء كانت المرتكبة على نهي أخص من منسوب الجيش أو من الدعم الشرعي. ولكن في ظننا هنالك نظم يعني وظواهر جديدة دخلت إبان الحرب، وهي وافدة إلى السودان ولا تتماشى مع سلوكه السابق ولا ما قيمه وأخلاقه المرعية. وبالتالي من المؤكد وفقا لهذه القوانين أن هنالك مجموعات جديدة قد دخلت إلى البلاد، وهي الآن لديها السطوة والتواجد والنفوذ المباشر. إذا سلمنا يعني هذه الإجابة، هذا يؤكد أن هنالك مجموعات متمرسة في أنواع وأنماط جديدة من القتل قد دخلت وصارت هي أساسية في الأزمة السودانية. هذا أيضا قد يفسر ما هو يقال وشائع بأن هنالك مجموعات قد تكون هي من الدواعش أو المجموعات التكفيرية أو مجموعات كثيرة وجدت الساحة السودانية ساحة مهيئة للعربدة، فدخلتها يعني بأجندات مختلفة، ودخلتها بوسائل ونظم جديدة، ودخلتها بآليات لم تكن معهودة، وصارت كل أنواع القتل التي هي لم تكن يعني لترك أسهان السودانيين من وقايا مألوفة وظواهر مستمرة، ونسأل الله اللطف.
أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ الصادق القيادي بهيئة محامي دارفور ما إذا كانت الهيئة أجرت تخصي حول هذه الفيديوهات.
دوما الهيئة ظللنا حينما نشاهد مثل هذه الفضائع، الهيئة يعني تنتظر لتتحقق من صحة مثل هذه يعني الوقائع ومدى مطابقتها للحقيقة، لأنها هي جرائم جسيمة تكشف عن عدم يعني انعدام ضمير. وفي اعتقادنا يعني أن المؤسسة العسكرية السودانية مؤسسة عريقة قد لا يعني تسمح بمثل شكل هذه الجرائم. ففي الحالتين اللتين استشهدت بهما انتظرنا الحالة الأولى قبل إصدار البيان لعدة يعني وقت حتى تحقق لنا صحة صدور البيان، والآن أيضا انتظرنا لبرحة من الوقت قبل أن نستعجل في إصدار بيان، وتأكد لنا حتى في ظل هذه يعني الأوضاع صمت القوات المسلحة، مما يشير إلى قرائن بسلامة يعني الفعل المنسوب للجيش. سمعنا إفادات تطابقت مع يعني ما تم نشره بما يوجه صحة صدور هذا البيان أو صحة هذه الوقائع. هذه الأفعال المشينة بالفعل تؤكد أن المؤسسة العسكرية خالفت نظمها وأعرافها المرعية وخرجت عن مسارها الصحيح، وأصبحت هي نفسها أشبه للميليشيات. يعني هذه هي ليست المؤسسة العسكرية التي لها نظم مرعية ونشأت قبل يعني 100 سنة وصارت لها أعراف تحترم وصارت لها يعني تاريخ ناصع. هذه المجموعة هي نفسها شبيهة للمجموعات التي تنسب لها الأفعال باعتبار أنها ميليشيا، ويتطابق أو تتطابق هذه الأفعال مع أفعال المجموعات الأخرى. هذه الأفعال تؤكد أن هذين الطرفين يفتقران تماما قيادتيهما للمسؤولية الأخلاقية التي تؤهلهما لقيادة الدولة، فهما ارتكبا جرائم جسيمة لا يمنع المطالبة بملاحقة ما يرتكبوها بالفعل ملاحقة قيادتيهما بالتضامن أو الانفراد. هذه جرائم شنيعة تندرج في جرائم الموصفة بالقانون الدولي بالجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا تحتاج يعني تحريكها إلى يعني تفويض خاص، وإنما هي جرائم يحق لكل من هو في المجتمع الإنساني أن يتلمس ويبحث عن الوسائل القانونية اللازمة لملاحقة هؤلاء الجناة. هذا الحق الإنساني ليس ملكا لأسر الضحايا، كما هو ليس ملكا للسودانيين، وإنما هو ملكا للمجتمع الإنساني كله باعتباره يتعلق بالحق في الحياة. ومن هذا يعني المنبر أنا أعتقد من حق المجتمع الإنساني ومثل في ضميره الحي أن يتحرك سواء كان في داخل السودان أو خارجه لمباشرة إجراءات قانونية في مواجهة قيادتي المجموعتين لما يقوم به من جرائم جنائية جسيمة قد تؤدي إلى انفلات لا يحمد عقباه.
مستمعينا الكرام، كما أشرنا سابقا أظهرت أيضا هذه الفيديوهات أن الضحايا أو المقتولين في هذه الجرائم سواء كان بالذبح أو قطع الرؤوس كانوا يلبسون الزي المدني، وأن قتلهم جاء بسبب اتهامهم بالانتماء للدعم السريع. الأستاذ عثمان حسن صالح المحامي معلق على هذه الجزئية.
نعم، في الفترة الأخيرة تبعنا وسائل التواصل الاجتماعي فيها كثير جدا من الفيديوهات بتصهر كيفية ارتكاب الجرائم والانتشار الواسع لمسألة انتهاك القانون وانتهاك الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. شاهدنا الفيديو المنتشر اليومين دي في وسائل التواصل الاجتماعي، وبيظهر فيه مجموعة من ضباط الجيش وعساكر الجيش، وفي عربية ممكن عربية تجارية بتنقل أو كانت شايلة ركاب مدنيين. فشاهدنا منظر إنه أنزلوا المدنيين واتهموهم، ودي مسألة طبعا في غاية الخطورة، اتهموهم من أشكالهم إنهم تبع الدعم السريع. وحتى هنا إذا بقت المسألة مسألة اتهامات، الإجراء السليم والصحيح أنت حتى لو شاك فيه بتعتقله وتحقق في المسألة، إذا لقيته من الدعم السريع عندك كثير من الإجراءات ممكن تعملها، بيقى ما عنده علاقة بالدعم السريع تطلق صراحهم. لكن للأسف تم ذبح هؤلاء الأشخاص بصورة يعني بشعة جدا، وبصورة حقيقة بتوضح تماما إنه الناس اللي قاموا بالفعل ذي ناس مجردين من الإنسانية وناس ما عندهم رأفة ولا رحمة. ودي طبعا جريمة من جرائم الحرب، لأنه تعريض المواطنين المدنيين لمسألة المضايقات ومسألة الانتهاكات الكثيرة لمجرد مسألة شك من شكلك أو من لهجة كلامك بتوضح انتمائك المناطق وين، فبتم اتهامك بأنك أنت بتنتمي للدعم السريع، ومسألة مؤسفة للغاية. ولاحظنا انتشار مثل هذه الفيديوهات، ولاحظنا كثير برضو الناس تناقلت كثير من الروايات حول اتهام أشخاص أو شباب محددين بينتموا لجهة جغرافية محددة، محل ما يتلقي أنه اتهامه سريع بأنه تابع للدعم السريع وطوالي بيصدروا عليه مسألة رميا بالرصاص بالذبح بالقتل بالتعذيب، فدي كلها تعتبر جرائم الحرب. وأنا أفتكر أنه الجيش السوداني يفترض أنه ينأى بنفسه عن مثل هذه الجرائم، لكن الآن الجيش بتصرف كأنه ميليشيا ما كأنه قوات نظامية، وحتى الضابط كان موجود دي برضو مسؤولية كبيرة جدا لأنه الضابط هو مسؤول من تصرفات الأفراد بتاعينه، يفترض أنه يمنعهم من ارتكاب الجريمة أو إذا ارتكبوا جريمة يفترض أنه يحاسبهم، لكن هو موجود وهو من الناس اللي كانوا موجودين وبهللوا بكبروا، يعني كان يعني رضيانين تماما رضا عن التصرف بتاع أنه يذبحوا عدد من الشباب وكأنهم يعني في حفل عرس ما في حادث بشع زي ده. فوفقا لاتفاقات جنيف الأربع تعريض أي مواطن مدني وهو ما عنده علاقة بالحرب أو ما مشترك في الحرب بصفة أساسية ورئيسية ده بتعتبر من جرائم الحرب، وأنا أفتكر إنه ديل مواطنين مدنيين ما مفترض إنه يتعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، ولكن دي الحرب اللعينة الحرب العبثية. الطرفين الآن بيرتقبوا في انتهاكات في حق المدنيين، وهذه انتهاكات يجب إنه يحاسب عليها من ارتكبها، وحتى الغادة الآن الموجودين في القيادة سواء كان على مستوى السودان ولا على أي مستوى، الآن الفيديوهات دي منتشرة وهم اتخذوا أي قرار، بالتالي هم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ويجب إنه يتحاسبوا عليها. شكرا.
مستمعينا الكرام، حول الأثر النفسي الذي يمكن أن يخلفه مثل هذه الفيديوهات على أفراد المجتمع وعلى المجتمع ككل تحدثنا إلى الاختصاصي النفسي الدكتور ياسر محمد موسى، فلنستمع له.
مرحبا بكم راديو دبنجا، مرحبا بك وبكل المستمعين عبر عسيركم الواسع الانتشار. ما زالت الحرب مستمرة، وباستمرار الحرب تستمر ظواهر العنف والوحشية والتي لن تتوقف طول ما الحرب مستمرة. يمكن هناك متلازمة، كل ما زاد عمد الحرب كل ما تكررت مثل هذه الأفعال الداعشية والوحشية في جز الرؤوس والاستمتاع بالقتل، كأنما هي متلازمة نفسية يمكن أن نسميها متلازمة استمرار الحرب النفسية. للأسف تتكرر المشاهد بوحشية وتستمر من الطرفين في شكل رد، يعني إذا كان طرف الجيش زي ما حصل في شمال كردفان من قتل المدنيين بوحشية لمجرد اتهامهم بأنهم هم عناصر من عناصر الدعم السريع، ويجي فيما بعد يكتشفوا أنهم هم مجرد ناس مدنيين في حالة حراك عادي بحثاً عن أسره. هذه الوحشية اللي تم بها القتل بالمقابل بيكون في رد من قبل الطرف الآخر وبرضه بإزادة الوحشية، وهذا ما قصدته بأنه هذه المتلازمة مرتبطة باستمرار الحرب وطول أمدها. إذا جينا لتحليل منطقي بقراءة واضحة لحالة الحرب، هي حالة بتاعت حرب جبانة جدا، عبثية، خوافة، لأنه الطرفين خوافين من بعض، بالتالي بتغل فيها المواجهة المباشرة، وإذا تمت بتكون في حالة من الفوضى والاضطراب النفسي الحاد، من الصراخ والتكبير والتهليل كلاهما بيكبر، من الألفاظ النابية ما عندها علاقة بأهداف الحرب كله لأنها هي حرب عبثية فعلا. ونسمع في الفيديو الأخير بتاع الجزيرة وقتل الجنود الأسرى كم الشتائم والألفاظ النابية اللي بتتقال، واللي ما اكتفى بالقتل برضو هو بيلاحق أمه بألفاظ نابية، كذلك ما حدث في شمال كردفان. ده بوري قدر كيف انه الطرفين هم في حالة اضطراب وفي حالة خوف من بعض، والخوف الشديد ده من بعض بيخلي انه الحرب ضحية الاساس هو المواطن المسكين، لانه هم بيحاربوا بعض من البعد عن طريق الطائرات، عن طريق الدانات اللي بترسل من بعيد واللي هي دي بيصاب فيها المواطن. إذا حدثت المواجهة بتكون بالشكل البشع اللي احنا شايفينه. جملة التقدير انا بقول انه الكل بيعاني من صدمة نفسية كبيرة ومن أثر كبير جدا للحرب. من يحمل السلاح ومن لا يحمل السلاح في حالة اللجوء أو في حالة النزوح. وأقدر أقول عكس ما قالته الدراسات النفسية اللي عدتها المجلة الأمريكية أو الدراسات اللي عدتها مجموعة الطلاب في أستراليا واللي نسبت للأمم المتحدة، المجلة الأمريكية بتفتكر أنه 22% هم ديل المتأثرين آثار نفسية من الحرب. والدراسة الأسترالية بتقول في كل 14 شخص في شخصين ديل أصيبوا باضطراب نفسي. لكن الواقع اللي أنا بقوله بكل مسؤولية إنه كل الشعب السوداني الآن هو في حالة صدمة نفسية تتراوح اضطراباتها ما بين الحدة والوسطية والبساطة. كل من تحرك من أرضه من بيته من وطنه هو يبتعد عن مكان الحرب، هو ده واحدة من أكبر دلالات الصدمة النفسية. أيضا شكل الاقتتال في الحرب، القراءة اللغة الجسد للجنود والألفاظ التي تصاحب حالة الحراك للجنود من مكان لمكان وحالة الاقتتال والمواجهات برضو بتأكد أنه الطرفين بيعانوا من اضطراب نفسي واضطراب نفسي حاد. ده يمكن أنا أقول بنسبة 80% هي حالة الأسر النفسي في شكل اضطراب نفسي على المواطنين. أما بالنسبة للجنود من الطرفين ما يحدث الآن هو نسبة 100% حالة من الاضطراب النفسي، حالة من عدم الاتزان، حالة من اضطراب الإدراك، وده واضح بشكل كبير جدا.
استمعنا الكرام بحديث الاختصاصي النفسي دكتور ياسر محمد موسى. نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أبيض التحية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.